أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في القراءة التي هي الجزء الثالث من أجزاء الصلاة، ووصل الكلام بنا فعلا إلى مسألة 270. وهذه المسألة كما ذكرنا سابقا ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى أن القراءة لابد أن يأتي بها المكلف المصلي ماذا؟ بشكل صحيح. إذا كان جاهلا بالقراءة فيلزم عليه التعلم، وهذا التعلم إما تارة يكون بلحاظ الفاتحة، وإما أن يكون بلحاظ السورة. أما بلحاظ الفاتحة فقد تقدم الكلام عنه سابقا، ووصل بنا الكلام فعلا إلى ماذا؟ إلى القراءة بلحاظ السورة. قال هذا كله في الحمد، الكلام الذي تقدم. وأما في السورة فتسقط عن الجاهل، الأحكام تختلف. الجاهل في القراءة إما أن نقول هو جاهل في القراءة بلحاظ الحمد، وإما أن يكون جاهلا في القراءة بلحاظ السورة. الأحكام مختلفة. الكلام المتقدم هو بلحاظ الجاهل، بلحاظ ماذا؟ قراءة الفاتحة. أما الآن كلامنا بلحاظ السورة. وأما السورة فتسقط عن الجاهلين بها مع العجز عن تعلمها. إذا كان عاجزا عن التعلم نقول إحنا أنت بالتالي السورة روح تعلم لك سورة، تعلم سورة حتى بالتالي شنو تأتي بفاتحة وسورة. إذا كان عاجزا عن التعلم تسقط عنه السورة ويكتفي بماذا؟ بقراءة الحمد. بينما الكلام هناك المتقدم إذا كان بالتالي عاجزا، هناك لا، إما أن يأتي بقرآن بأي سورة بأي كلام من القرآن، وإما أن وظيفته تنتقل إلى التسبيح، فالأمر مختلفون. فتسقط عن الجاهل بها يعني بالقراءة مع العجز عن تعلمها. ثم أن الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبعة، وتكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت القراءة مخالفة لها للقراءات المتقدمة السبعة في حركة البناء والإعراب. نعم، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت إلى آخر كلامه. يقول أن الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع. احنا شنو عندنا أحبتي؟ عندنا أنه بعض المفردات اللي موجودة في القرآن حتى في الفاتحة أنه يمكن أن تقرأ الكلمة بأكثر من قراءة. مثال على ذلك، مثال على ذلك قوله تعالى مالك يوم الدين. ورد في بعض القراءات أنه هاي مالك، هذه المفردة يمكن أن تقرأ بماذا؟ بملك يوم الدين. فأنت تقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، أو صراط الذين، يمكن أن تقرأها صراط. كفوا ورد فيها ماذا؟ أكثر من قراءة. كفوا ممكن أن تقرأها كفوا، إحنا هنا عندنا ضمتين اللي وارد في القرآن، لكن هنالك قراءة بسكون الفاء، أو كفأ إلى آخره. على أي حال هذه موارد هي محددة، هذا بمعنى أنه القراءات أكثر من قراءة، لكن شنو؟ لابد أن هذه القراءات لابد أنه بالتالي تكون قد ثبتت ماذا؟ في عصر الأئمة، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد أمضوها، يعني بالتالي لم يعترض، لم يقولوا أن هذه القراءة غير مقبولة. أنت لابد أن تحرز، أما إذا لم يحصل هذا الإحراز ما يصير أنه أنت بالتالي تقرأ بأي قراءة كانت. واضح أحبتي؟ فإذا عندما قال أن الأنسب، طبعا هنا عبر بالأنسب، يعني لا أنه على نحو اللزوم. أنت أقرأ القرآن كما هو موجود ماذا في ماذا في في فيما هو مكتوب في نفس القرآن، هذا بالتالي هو يفرغ الذمة. واضح أحبتي؟ هسه الآن أريد أقرأ على القراءات السبع، القراءة موجودة في علوم القرآن، هذه القراءات وكيفية هذه القراءات الأخوة يراجعون في هذا، يقول أن الأنسب أن تكون القراءة على وفق ماذا؟ هذه القراءات السبع، وحينئذ تكفي وتكفي القراءة على النهج العربي، وإن كانت ماذا؟ هي مخالفة علما للقراءات السبع في حركة البناء أو حركة الإعراب. نعم استدراك، لا يجوز التعدي عن القراءات، القراءات السبع كانت متداولة في ماذا؟ في عصر الأئمة. أما إذا شككنا في ذلك ما يصير أني أقرأ قراءة أشك في كونها متداولة، يعني شو المراد متداولة؟ يعني بمعنى أنها كانت بمرعى ومسمع من الأئمة وقد أمضوا ذلك عليهم السلام، لم يعترضوا. إذا يعني أنه لو اعترضوا لبان هذا الأمر، لو وصل إلينا بالروايات، حيث أنهم لم يعترضوا، في معنى ذلك أن هذه القراءة هي قراءة ماذا؟ مقبولة، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات. والأحوط الأولى استحبابا ترك الوقف. هسه الآن ننتقل إلى قضية أخرى، سواضح بالنسبة للقراءة، أني أقرأ القرآن على وفق القراءة التي أمضاها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. شكيت بهذا الأمر بقراءة معينة، هل هي هذه القراءة ممضات أو غير ممضات؟ أنه الأصل ماذا؟ أنه أن لا تأخذ بهذه القراءة، لأنك لابد أن تحرز أن هذه القراءة كانت بماذا؟ كانت قد أمضيت ماذا؟ من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه الآن ما يتعلق بالوقف والوصل، يقول الأحوط الأولى ترك الوقف بالحركة، لا تقف على متحرك. هسه لا تقف على متحرك، هذا من باب الاحتياط الاستحبابي أحبتي، ولا يؤثر في صحة الصلاة. واضح؟ مرة أقول هكذا: الحمد لله رب العالمين، وقف، هذا هو الصحيح. أما إذا قلت الحمد لله رب العالمين وأقف على متحرك، يقول الأحوط الأولى استحبابا أن لا تقف على ماذا؟ متحرك، ولا تصل ماذا؟ بساكن. والوصل بالسكون في القراءة، مثل تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت إذا وصلت حرك، وإذا وقفت لابد أن ماذا؟ يعني أن على نحو الاحتياط أن ماذا؟ أن تسكين. وكذا في سائر الأذكار، مو فقط في القراءة، أنه لا تقف على متحرك ولا تصل بساكن. هذه القاعدة يمكن أنه بالتالي نجمل هذا الكلام بهاتين القاعدتين: لا تقف على متحرك ولا ماذا؟ تصل بساكن، سواء في القراءة أو في الأذكار. المراد في الأذكار ما يذكر ماذا؟ في الركوع، ما يذكر في السجود. وكذا سائر الأذكار. مسألته 271: إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه. هنا بعد ما يقدر يدارك، وواضح الحكم هنا أحبتي على أن القراءة ليست ركنا، بدليل على أنه نسى القراءة، والشارع إيش قال له؟ قال له: ما دام أنت بالتالي دخلت في جزء آخر أمضي. هذا معناه أنه هي ليست ركن. ومن أين نعلم بالركنية؟ نعلم بالركنية أنه النسيان أو الإخلال بهذا الجزء يؤثر في الصلاة حتى وإن كان عن سهو. من هنا يعلم الركنية، يعلم منه أن هذا الجزء هو جزء ركني. أما إذا كان تركه لا يؤثر، تركه ماذا؟ سهوا، لا يؤثر في الإخلال في الصلاة، لا يخل في الصلاة، هذا بالتالي يعلم على أنه هذا الجزء هو جزء غير ركني، كما في القراءة. وهنا لا يمكن التدارك. ليش؟ لأنه إذا أراد أن يتدارك فإنه ماذا؟ سوف يأتي بركوع ثاني، وهذا يعد زيادة ركنية، والزيادة الركنية زي الركوع ركن كما يأتي، والزيادة الركنية ماذا؟ تخل وتكون مبطلة للصلاة. جيد. قال مضى في صلاته ولا شيء عليه، لكن الأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة، لأنه سهى لم يأتي بالقراءة، فيسجد سجدتي السهو، سجدتين يسجد خلص. بالتالي هذا يكون ماذا؟ بالتالي أنه قد يكون هذا بالتالي مكملا للنقص ماذا الذي حصل في صلاته، لعله هكذا. مسألة 272. قال: تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها. لا إشكال ولا كلام على أن البسملة بلحاظ الفاتحة هي تكون على نحو الجزء، ما عندنا كلام. كلام وين صار؟ في بسملة السورة، هل هي جزء أو لا؟ الفاتحة الكل متفق على أنها جزء، البسملة بلحاظ الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم التي نقرأها قبل الفاتحة لا إشكال بأنها جزء. وين الكلام صار؟ في البسملة، بسملة السورة. إذن بسملة الفاتحة جزء، بسملة السورة خلاف في ذلك، واضح. والأحوط لزوما الإتيان بها بالبسملة، ماذا؟ الإتيان بها في سائر السور غير سورة التوبة، لأنه ورد دليل في قضية التوبة أنه باعتبار أن هذه السورة هي براءة من المشركين، فلا تتناسب مع ماذا؟ لا تتناسب مع ما موجود في البسملة من رحمة والصفات اللي هي معروفة اللي موجودة في البسملة. غير سورة التوبة مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا. الآن بالنسبة إلى السورة يقول: ما أفتي أنا بأنه لا بد أن تأتي بالبسملة، لكن أحتاط. أما بالنسبة للفاتحة فقد أفتى بأنه لا بد أن يؤتى بماذا؟ ببسملة الفاتحة، لأن البسملة في الفاتحة جزء من الفاتحة فلا بد أن تأتي بها. أما بالنسبة إلى ماذا؟ السورة، على ما يبدو أن السيد بالتالي لا يعتقد بماذا؟ بالجزئية، لكن يقول أنه يؤتى بالبسملة، بسملة السورة على نحو الاحتياط. يقول: أنا احتاط في هذا المجال. واضح بالنسبة له، يعني أنه حسب الظاهر أن رأي لا يعد ماذا؟ لا يرى أنها جزء، ولذلك قال: حتى وإن جئت بالبسملة لا ترتب عليها آثار الجزئية. هذا واضح أنه ما يعتقد على أنها جزء، لكن احتاط باعتبار أن المشهور الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى أنها جزء. سيد لا يعتقد أنها جزئية، جزء، لكن لا بد أن يؤتى بها على نحو الاحتياط، ولا يترتب عليه الأثر في صلاة الآيات. كما يعلم الأحبة أنه ماذا؟ بعد أن يأتي بالحمد، حينئذ ماذا؟ يأتي بآية، يعني يمكن أن يأتي بآية وركوع، ثم آية أخرى وركوع، وهكذا. نقدر نعتبر البسملة أنه آية، يقول لا، جزء من السورة، بالتالي نعتبرها آية، يقول لا، لا ترتب عليها آثار الجزئية. مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات. صلاة الآيات أنت مطلوب من عندك ركوعات، هذه الركوعات 5 ركوعات لا بد أن تسبق بماذا؟ بآية. فإذا قلنا أن البسملة هي جزء من السورة يمكن أنه تعتبرها آية، وبالتالي تأتي بعدها بركوع. السيد يقول لا، لا إحنا نقول أنه ائتي بها قبل السورة لكن على نحو الاحتياط مع عدم ترتيب آثار الجزئية. شلون أرتب آثار الجزئية؟ أرتب آثار الجزئية إذا اعتبرتها آية، إذا اعتبرتها آية معناها أنها جزء من السورة، فأنت لا تعتبرها آية، وإنما عليك أن تأتي بماذا؟ أن تأتي بآية غيرها، يعني اللي هو مثلا ما بعد السورة، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنا الآن أتفرق هذه السورة، أجعلها آيات مع كل ركوع من الركوعات، ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأركع. ليش؟ لأنه أنا السيد يقول أنه لا ترتب عليها آثار الجزئية، فأبدأ بماذا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وأركع، وهكذا بقية ماذا؟ بقية الآيات اللي موجودة في ماذا؟ في سورة القاد. مسألة 273: لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال. لا يجوز لك هذا الفعل، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات الصلاة. أما إذا لا يؤدي إلى تفويت الوقت ما في مشكلة. لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال. أما إذا لم يفوت الوقت ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة. المشكلة عندنا وين؟ أنه القراءة، إحنا ما عندنا مشكلة في قراءة السور، ما مطلوب منك أن تقرأ سورة، سواء أكانت تلك السورة هي سورة طويلة أم كانت سورة قصيرة. لكن قراءة السورة الطويلة إذا كان يؤدي إلى فوات الصلاة فأنت مخاطب بماذا؟ بعدم الإتيان بهذه السورة. فإن قرأها ولو سهوا بطلت صلاته، باعتبار أحبتي على أن النهي عن العبادة هو ماذا؟ هو مفسد لها. أنت منهي عن أن تأتي بالسورة الطوال في الصلاة. فإن أتيت بذلك هاي بعد ما تقدر أنت تتقرب به الله سبحانه وتعالى، وحيث أن العبادة اشترط فيها ماذا؟ في روحها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك تكون ماذا؟ باطلة إذا كانت مشتملة على شيء ماذا؟ منهي عنه. لذلك قالوا بهذه القاعدة على أن النهي عن العبادة مفسد لها، بخلاف النهي عن المعاملة فإنه لا يؤدي إلى الفساد. فإن قرأها ولو سهوا بطلت صلاته، لأنه يؤدي إلى تفويت الصلاة. إذا استلزم ماذا؟ يعني القراءة ماذا؟ عدم إدراك ركعة في الوقت. إذا كانت القراءة قراءة السور الطوال تؤدي إلى تفويت الصلاة، بحيث حتى ركعة واحدة ما استطاع عن ماذا؟ أن يدرك، يكون ذلك مبطل ماذا؟ للصلاة. بل ترقى السيد، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمدا، حتى لو أدرك ركعة فإنه ماذا؟ فإنه شنو؟ يكون ذلك مبطل للصلاة. حتى لو أدرك ركعة، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمدا، إذا جاء بالسور الطوال عمدا وأدى ذلك إلى تفويت ركعات الصلاة إلا ركعة واحدة، هذا يكون ماذا؟ مبطل للصلاة. بل وإن شرع فيه عمدا، هسه مو بالتالي أنه أدى إلى التفويت، حتى إن شرع بعد التفويت لم يحصل، التفويت سيحصل بعد ذلك، يقول أنه هذا يكون مبطل للصلاة. لكن السيد هنا يحتاط، يقول على الأحوط لزوما. وأما إن أتى به، بمن أتى به؟ بالتالي أنه بقراءة السور الطوال، وإن أتى به سهوا وأدرك ركعة من الوقت فصلاته صحيحة. الآن أنا مرة أتي بالسور الطوال عمدا ومرة سهوا، إذا عمدا هذا مبطل الصلاة، أدركت ركعة أو لم تدرك ركعة مبطل الصلاة. أما إذا كان الإتيان بالسور الطوال سهوا، إذا استطعت أن تدرك ركعة فصلاتك صحيحة، للقاعدة الفقهية المعروفة أن من أدرك فقد أدرك، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. أما إذا لم يدرك حينئذ بالتالي واضح على أن هذه بالتالي الصلاة تكون باطلة. ومن قرأ في الصلاة الفريضة إحدى سور العزائم حتى آية السجدة، يعني إلى أن وصل إلى آية السجدة، وجب عليه السجود للتلاوة. فإن سجد، اللي هي بالتالي لأجل ماذا؟ قراءة العزائم، أعاد صلاته باعتبار زيادة ركنية صارت على الأحوط لزوما، إلا إذا أتى به بالعزائم ساهيا، وإن عصى ولم يسجد فلو إلى آخر كلامه. هذا هنا أكو تفصيل أحبتي التفتوا. أولاً خلينا نعرف شنو العزائم، سور العزائم اللي هي السور التي هي سور معينة فيها آية بالتالي تدعو إلى السجود بالتالي على نحو اللزوم، سميت هذه بسور العزائم. شن هي؟ سورة فصلت، وعندنا سورة السجدة، وعندنا سورة النجم، وعندنا سورة العلق. أربع سور عبر عنها بالعزائم، فيها آية السجدة إذا قرأت، فيها آية إذا قرأت وجب السجود على نحو اللزوم. واضح أحبتي؟ فصلت والسجدة والنجم والعلق. زين، الآن هو قاعد يقرأ في صلاة الفريضة وقرأ سورة، بالتالي احنا المطلوب من عنده بعد الحمد أن يقرأ ماذا؟ سورة. قرأ واحدة من هذه السور العزاء، قرأ النجم، قرأ العلق مثلا، إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى آية السجدة. هو الآن مطالب أن يسجد، إذا سجد بالتالي صار ماذا؟ حدثت زيادة الركنية، لأن هذا إذا سجد وراح يرجع يكمل القراءة، بالتالي أيضا راح يسجد، فتكون هذا السجود زائد وصير زيادة ركنية، فحينئذ يلزم عليه السجود ويلزم عليه ماذا؟ إعادة الصلاة على نحو الاحتياط اللزومي. أعاد صلاته على الأحوط لزوما، السيد يحتاط بإعادة الصلاة، إلا إذا أتى به بماذا؟ بالعزائم، بسور العزائم ساهيا، مرة متعمدا ومرة ساهيا. إذا أتى به ساهيا لا يكمل صلاته، أما إذا أتى به متعمدا حينئذ لا بد أن يعيد الصلاة على نحو الاحتياط اللزومي. قال وإن عصى ولم يعد، هذا الصورة المتقدمة إذا سجد، أما إذا لم يسجد هو مخاطب بالسجود لأنه جاء بسورة العزائم فوصل إلى ماذا؟ إلى آية السجدة ولم يسجد، هو مطالب، الملائكة تقول له اسجد، أنت مطالب بالسجود، لكنه بالتالي هو لم يسجد. وإن عصى ولم يسجد حين ماذا؟ فله إتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة، لكنه ماذا؟ لكنه سيكون عاصيا من حيث أنه ماذا؟ لم يسجد ولا تجب عليه الإعادة. وهذا الحكم فيما إذا قرأها، قرأ سورة العزائم ناسيا نسيانا وتذكر بعد قراءة آية السجدة، فإنه إن سجد نسيانا أيضا أتم صلاته وبالتالي وصحت صلاته. هو بالتالي قرأ العزائم ناسي وكذلك سجد ناسيا، زين، نقول صلاته صحيحة، ما عندنا بيه مشكلة. وإن التفت قبل السجود، التفت على أنه بالتالي أنه الآن أنا قرأت العلا، قرأت النجم وهذا فيه آية السجدة، وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية، يعني شنو؟ وجب عليه السجود وبالتالي يعيد الصلاة على نحو الاحتياط اللزومي. ومن قرأ إحدى العزائم في هذا الكلام وين كان؟ في صلاة الفريضة. الآن ينتقل إلى صلاة النافلة، كذلك في صلاة النافلة وجب عليه السجود أثناءها عند قراءة آية السجدة، فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها، ما تبطل صلاته في النافلة بخلاف صلاة الفريضة، ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها. في صلاة النافلة لا تأخر، أنت على كل حال أنت لابد أن تسجد، أنت واجب بالسجود، لكن الكلام وين؟ على أن الصلاة تكون صحيحة أو لا، يفرق بين العامد الذي تعمد أن يقرأ وبين غير المتعمد. مسألة 274 تأتي هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.